قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا.
إيش معنى قلنسوة؟ تعرفون قلنسوة؟ إيش به بالطاقية؟ سمى الطاقية. قلنسوة بالفتح.
حدثنا عبد الله
بن تفسير لها ولا من عندك في تفسير لها شيء؟ ما في تفسير لها. يعني معروف ان شيء لباس يضع الراس مثل الطاقية.
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته. قال: فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء إلى آخره. هذا يدل على أنه لا بأس الإنسان أن يتحرك في الصلاة إذا دعت الحاجة، سواء بيده أو حرك قدمه أو أي جزء من جسده، فلا بأس أن يتحرك عند الحاجة. لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من خلفه لما قام عن يساره، أخذه وأداره من خلفه، هذه حركة. ثم أيضا صار يفتل أذنه في الصلاة، وهذا يدل على جواز الحركة، أن الأمر فيها واسع. إذا كان هناك فائدة ومصلحة. هنا الآن المصلحة ما هي؟ هل هي للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لابن عباس؟ لابن عباس رضي الله عنهما، لأنه كان صغيرا، الصلاة طويلة من آخر الليل، فهو في مظنة النوم أو الكسل، فصار عليه الصلاة والسلام ما بين فين أخرى يأخذ بأذنه يفتلها، يعني من باب الإناس و يعني التنشيط وإذهاب النوم ونحو ذلك. فهذا فيه مصلحة الصلاة لابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان يجوز أن يتحرك الإنسان في صلاة لمصلحة غيره فلمصلحته من باب أولى. هذا وجه الاستشهاد بهذا الحديث، فدل على أن الأمر فيه سعة. والحركة عند أهل العلم تنقسم إلى خمسة أقسام، الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، تدور فيها تدور على أو تجري فيها الأحكام الخمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. فالحركة تدور على هذه الأقسام الخمسة. قد تكون الحركة في الصلاة واجبة، وهذا إذا توقفت على أمر واجب، إما شرط أو واجب في الصلاة. فإذا كان الإنسان مثلا يصلي إلى غير القبلة خطأ ثم أخبر، فإنه يجب عليه أن يدور، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم آت وأخبرهم أن القبلة قد حولت فاستداروا ومصلوا. مهما كانت الحركة كثيرة فإنها لازمة واجبة، لأنها تتوقف عليها صحة الصلاة. وأمثلته كثيرة، مثل الإنسان انكشفت عورته مثلا ويصلي، أو صلى عاريا للعذر فوجد سترة وهو يصلي، فإنه يجب أن يتحرك ويأخذ السترة، قميص يلبسه أو إزار يلف عليه ونحو ذلك. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي التي تكون لفعل مستحب. الإنسان يصلي مثلا وليس أمامه سترة، يعني فيه عمود لكن فيه شخص يصلي، ثم انصرف المصلي وصار الآن العمود عن يمينه وعن يساره يحتاج إلى بعض الخطوات، يستحب له أن يتحرك من أجل أن يتخذ سترة، لأن السترة مستحبة. الحركة هنا مستحبة لأنها لتحصيل مستحب ونحو ذلك. القسم الثالث أو النوع الثالث حركة مباحة، كما في هذا الحديث، وهي الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة. الضرورة مثل لو هجمه سبع أو حية أو عقرب أو نحو ذلك، فإنها ضرورة لا بد أن يتحرك ولو كانت الحركة كثيرة. اليسيرة للحاجة، لأن الكثيرة لا تبيح الحاجة، الكثيرة تفسد الصلاة. الحركة الكثيرة هذه لا تكون أو لا تجوز إلا عند الضرورة، أما الحاجة ما تبيح الكثيرة لأن الكثيرة تبطل الصلاة. أما اليسيرة فهي أخف فتبيحها الحاجة. والحاجة مثل ما تقدم، مثل ما مر في هذا الحديث، ما ذكر في هنا في هذا الحديث، مثل أيضا إنسان أصابته حكة يحك شيئا من جسده، يستطيع أن يصبر لكن مع التشويش، فله أن يحك. مثلا إنسان يصلي بالبشت مثلا وإذا رفع من الركوع انفل، فإذا أراد السجود ضمه، وهكذا كل ما أراد أن يسجد يضم ثوبه ونحو ذلك. جاء في صحيح مسلم الحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فلما كبر أدخل يديه في الرداء أو في ثوبه، التحف بثوبه أدخل يديه، فلما أراد الركوع أخرج يديه ثم ركع، فكان يفعل هكذا، إذا ركع أخرج يديه وإذا قام أدخل يديه. وحمل أمامة كما في الصحيحين من زينب رضي الله عنهما، حمل على عاتقه كلما ركع أو أراد الركوع وضعها، وإذا قام من السجود حملها. هذه الآن حركة يسيرة للحاجة، هذه مباحة. الحركة النوع الرابع المكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. حركة يسيرة لغير حاجة، يعني كما يفعله كثير من الناس، تعود على أن يتحرك، مرة يقف على رجل اليمين مرة يقف على رجل اليسار، ما في طالة في القيام ولا في تعب، لكنه حركة تعود عليها، ينظر في ساعته مثلا يصلح وترته كل ما رفع له، ما له حاجة لكن تعود على هذه الحركات، هذه مكروهة. وبعض العلماء يشدد في هذا وهم الأحناف، وإذا تحرك ثلاث حركات بطلت صلاته، لكن هذا شك أنه قول ضعيف ليس عليه دليل، فيقال هذه حركة مكروهة تنقص أجر الصلاة وتخل بالخشوع. والخشوع تعريفه عند أهل العلم قال هو خشية تنزل في القلب تظهر آثارها على الجوارح، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، حينما رأى رجلا يعبث في صلاته. يروى مرفوعا لك لا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فيما أذكر أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. بقي الحركة الخامسة وهي المحرمة، وهي الكثيرة لغير ضرورة، الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، فإن هذه محرمة تبطل الصلاة. وضابطها يعني أقرب ما قيل يعني أن يتحرك بحيث إن من يراه لا يشعر أنه في صلاة، لا يشعر أنه في صلاة، كثرة الحركة وتواليها، حركة كثيرة متوالية. قالوا مثل لو أخرج ورقة وقلم وصار يكتب، كتب صفحة كاملة وقائم، فإن كل من رآه لا يظن أنه في صلاة، هذا يتنافى مع الصلاة تماما، بخلاف ما لو كتب كلمة وكلمتين فإن هذه لا تبطل الصلاة. أما الحركة الكثيرة المتوالية غير ضرورة فإن هذه محرمة وتبطل بها الصلاة. هذا حديث في بعض الأمور، منها أنه يستحب لمن قام الليل أن يقرأ هذه الآيات من آخر سورة آل عمران، ورد أنه قرأ العشر كلها، ورد أنه قرأ إلى قوله تعالى فقنا عذاب النار، يعني يحمل على أنه يفعله هكذا أحيانا وهكذا أحيانا، يخرج عليه الصلاة والسلام وينظر في السماء يتفكر ويقرأ هذه الآيات. هذا يعني من باب تذكير النفس والحث وحثها على التدبر، كما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ واتخذ مقام إبراهيم وصلى حينما أراد أن يصلي خلف المقام، وكذلك لما صعد على الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. فهذه سنة، سنة الإنسان إذا أراد أن يصلي الليل أن يخرج وينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات. في أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وبساطته في حياته، حيث إنه نام ابن عباس رضي الله عنهما معهما في نفس الغرفة وعلى نفس الوسادة، النبي عليه الصلاة والسلام نام في طولها وابن عباس توسد عرض الوسادة يعني بجوارهم قريب منهم، لكن ما فيه يعني شيء يحذر، ليس فيه يعني شيء محظور كشعرات أو نحو ذلك أو جماع، إنه مجرد نوم. وابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا دون البلوغ وكان قريب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يحتشم من عليه الصلاة والسلام لأجل قرب قرابته وصغر سنه، فنام معهما في نفس الغرفة، وميمونة خالته، فهذا يدل على تواضع عليه الصلاة والسلام وبساطة عيشه وعدم التكلف، ما في الغرفة واحدة، كل بيت غرفة واحدة فقط، وناموا في نفس الغرفة لما تقدم. في أيضا من فوائد حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم وهو صغير، وهذا يعني ينبغي الإنسان يكون حريصا على العلم، أنه إذا حرص من الصغر واهتم وصار يتحمل المشاق والتعب من أجل العبادة والعلم والخير، صحبة أهل العلم والخير وصبر على ذلك، فتح الله عليه موفق. ابن عباس رضي الله عنه ما مات حتى صار حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، من أجل حرصه، فتح الله عليه لحرصه وصبره واجتهاده في طلب العلم والعمل بالعلم، فإنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة وهو صغير لم يبلغ الحلم، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام طويلة حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام، يعني صلى نصف الليل إلا قليلا، قرابة نصف الليل أشكل هذا طويل على غلام صغير ولم ينم، يعني ظاهر أنه ما نام من طول الليل، أنه كان ينتظر ونام في بيته من أجل أن ينظر في عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فنام فتظاهر بالنوم ما نام، لذلك يقول فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام تمطيت، يعني مثل ما قلت تمغط، تمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، يعني تظاهر بأنه قد نام وأنه استيقظ بعد النوم، وأنه يتمطى على عادة الإنسان إذا استيقظ متثاقل وكذا بعد النوم أنه يتمطى، ثم قام وتوضأ صلى مثل ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتوضأ وصلى معه صبر، صلى طول الصلاة حتى انتهى عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا عمل عظيم.
باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال لي زيد بن أرقم رضي الله عنه إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت.
هذا الحديث ظاهرة في تحريم الكلام في الصلاة، كانوا يتكلمون في أول الأمر لأن الشريعة نزلت شيئا فشيئا وفيها تدرج في الأحكام من أجل أن يعتاد الناس وتروضوا، لأنهم ما كانوا يصلون أصلا فصاروا يصلون الآن. وكان الشخص في أول الأمر إذا جاء والإمام يصلي قد فاته شيء فإنه يسأل صاحبه كم فاته فيخبره، أنهم كانوا يتكلمون قل فاتك ركعة فاتك ركعتان، فيصلي ما فاته وحده منفردا يخفف ثم يدخل مع الإمام فيما بقي ثم يسلم مع الإمام. فجاء معاذ رضي الله عنه مرة فقال والله لا أرى الإمام على حال إلا صنعت كما يصنع، فدخل مع الإمام. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاذا قد سن لكم سنة فهكذا فاصنعوا كما روى أبو داود في السنن، فثبت الأمر على ذلك وكانوا يتكلمون ثم نهوا. لكن ليس معنا أنهم يتحدثون بحديث طويلة كثيرة، لا، كانوا يتحدثون عند الحاجة، يسألوا كم فاتني فاتك كذا أو كذا، يعني أشياء فيها حاجة وفيها كلام قليل الكلمة والكلمتين وكذا، ثم نهوا عن الكلام. فلما رجع مسعود رضي الله عنه من الحبشة، هذا المراد بالهجرة الثانية، أن المسعود هاجر مرتين، هاجر المرة الأولى في مكة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما بلغهم أن المشركين أسلموا حينما سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النجم، فبلغ المسلمين بالحبشة أن المشركين أسلموا فرجع كثير منهم، ولكن صار غير صحيح خبر غير صحيح واشتد الأذى أكثر من الأول فهاجروا مرة ثانية. فالمراد بقول مسعود رضي الله عنه فلما رجعنا يعني من الهجرة الثانية كما حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ لأن الكلام، لأن الآية التي فيها النهي عن الكلام مدنية بالاتفاق، فكيف يكون رجوع من الهجرة الأولى؟ لأنه رجع في مكة والكلام نسخ في المدينة يكون فيه إشكال، لكن إذا فسرت على أنه الهجرة الثانية وأن ابن مسعود رجع بعد غزوة بدر فلا إشكال هنا، أنه رجع بعد نزول هذه الآية وقوموا لله قانتين، على هذا فلا إشكال. والآية هو هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه واضح، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو لجنبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا فنهينا عن الكلام، هذا لفظ البخاري، وزاد مسلم ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت، هذا لفظ البخاري، ونهينا عن الكلام، يعني تأكيد، نهينا عن الكلام تأكيد، أمرنا بالسكوت لأن السكوت ضد الكلام، لكن هذا من باب التأكيد. فإذا معناه أن من تكلم عالما عامدا بطلت صلاته لهذا النهي، الكلام من مبطلات الصلاة. لكن قوله تعالى وقوموا لله قانتين، هل القنوت معناه السكوت؟ هل نقول إن الآية إن قوله تعالى قانتين يعني معناه السكوت؟ ما معنى القنوت في اللغة؟ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، ما في سورة الروم كل له قانتون. طيب معنى الآية كل له قانتون؟ يعني ساكتون؟ لا، قانتون يعني إيش؟ ها؟ أي من الطاعة، طب الطاعة الدائمة. إذن هذا هو أصل القنوت، دوام الطاعة، هذا أصلها في اللغة وفي جميع مواردها، هذا أصلها. لكن كما تعلمون أحيانا يأتي السياق، يعني الكلمة تأتي في سياق كل يفهم منها معنى زائد، معنى آخر، وهي نفس الكلمة لكن السياق يحدد المراد من الكلمات. فقد يعني لا مانع أن يكون أن تكون الكلمة لها معنى في ذاتها ويتغير المعنى إما أن يزيد أو ينقص على حسب السياق. فهنا وقوموا لله قانتين، كيف يفهم منها السكوت وهي أصلها الطاعة؟ يعني لأن من يعني دوام الطاعة، إذا أدام الطاعة، والطاعة المراد بها العبادة هنا وهي الاشتغال بالصلاة، فإذا أدام الطاعة معناه إيش؟ لم يشتغل بغيرها. ولا شك أن الكلام ينافي الصلاة، فيه خروج عن الصلاة، ما أدام الطاعة واستمر عليها بل تركها في وقت الكلام، خرج عن الطاعة. فلا يمكن أن تكون الطاعة دائمة في الصلاة إلا إذا ترك الكلام. فمن هنا فهم معناها على هذا، قوموا لله قانتين. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه، سئل النبي قال رضي الله عنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. من العلماء فسره قال القيام، لكن هل القنوت معناه القيام؟ بعضهم يقول القنوت يأتي بعدة معاني، يطلق يراد به القيام، يطلق يراد به السكوت، يطلق يراد به الطاعة، لكن يقال هذا فيه نظر، وأصله دوام الطاعة لكنه يفهم منه معنى آخر على حسب السياق. فهنا قال عليه الصلاة والسلام طول أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول إيش؟ طول الطاعة، طول العبادة، ما يختص بالقيام، ولا طول القنوت يعني طول العبادة، الإطالة يعني كان يقول الإطالة في العبادة. إذن يشمل الإطالة في القيام والإطالة في الركوع والإطالة في الرفع والإطالة في السجود وبين السجدتين في جميع أجزاء الصلاة. وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، إذا طال القيام أطال بقية الأركان. إذن نقول خلاصة أن القنوت أصله دوام الطاعة والمعاني تدور عليه، لكن السلف كما تعلمون يختصرون ولا يعني يفصل هذا التفصيل، يقول القنوت القيام، يعني صحيح أن القيام هذا تفسير اختصار أنه هذا المراد به في هذا السياق، ولا يعني أنه يأتي بمعنى غير المعنى الأول، معنى لا علاقة له بالمعنى الأصلي، لا هو نفس المعنى الأصلي لكن هنا يختصر أن المفسر فهم المراد من هذا السياق فاختصره. هنا قال القيام، زيد بن قال أمرنا بالسكوت، نهينا عن الكلام، فسره بالسكوت ونفسره بالقيام، وله أصل يدور على دوام الطاعة. يعني انها لا يعني لو قيل ان المراد به الهجرة الاولى صار في اشكال، انه كيف نهوا عن الكلام قبل الهجرة، والآية اللي فيها النهي عن الكلام مدنية، فاذا معناه انهم كان الكلام محرما في مكة لو حملناه على الهجرة الاولى، فالمسعود رجع من الهجرة الاولى والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل ان يهاجر، فلو حملناه على الهجرة الاولى صار في اشكال، إذا كانوا نهوا عن الكلام في مكة إذن ما فائدة الآية التي نزلت؟ لأن نزلت والكلام محرم، لكن زيد رضي الله عنه يبين أن الكلام حرم بنزول هذه الآية، فالآية هذه هي التي حرمت الكلام وهي مدنية بالاتفاق، اقتضى هذا أن يكون الكلام حرم في المدينة. فهذا اللي يعني كثير بعد الهجرة رجع الثانية إيه رجع مرتين، رجع قبل الهجرة وبعد الهجرة، هذا محمول على الثانية. لا يقولون ماذا بدري يقف المجاهد إذا قبل بدر، قبل رجع قبيل بدر بعد الهجرة، قبيل بدر، بدر بعد سنة فرجع قبلها قالوا أن في الصلاة شغلا، على يفهم منه أنه ينبغي الإنسان يشتغل بالصلاة ويعظم شأنها وألا يغفل عنها وألا يسترسل مع الوساوس والهواجيس، يحاول أنه يضبط صلاته ويعتني بها ويعظم أمرها وشأنها. ليس المراد أنه مجرد أن يؤدي الأفعال والأقوال فقط، لا، ما فيها من الخشوع أعظم من مجرد الأقوال والأفعال. إن في الصلاة شغلا، يعني هذا الأصل، هذا الواجب، أن يشتغل الإنسان بصلاته، وأعظم الأشغال شغل القلب، هذا أعظم من اشتغال الجوارح. فينبغي الإنسان أن يعظم شأن الصلاة ويهتم بها ويقبل عليها بقلبه وقالبه ويفعل الأشياء التي تعين على الخشوع، وهي كثيرة إذا تحراها الإنسان واجتهد فإن الله تعالى يعين ووفقه، ولا يزال يتدرج شيئا فشيئا، لأنه ما يسلم أحد من الوساوس في الصلاة. حتى عمر رضي الله عنه يقول إني لا أجهز جيشي في الصلاة، هذا أمر يعني لابد منه، لكن الإنسان يجاهد نفسه، بدل ما يكتب له العشر يحاول أن يكتب له السبع، ويحاول يكتب له مرتين الخمس، يتدرج يأخذ الربع، يأخذ الثلث، يأخذ النصف، فيجتهد أنه يقلل الهواجس هذه ما استطاع، يشتغل بالصلاة، يقبل عليها، مجاهد. هذا معنى الشغل، مجاهدة. وإنسان بس مجرد أنه توضأ وجاء إلى المسجد يقول الحمد لله أنا أصلي في المسجد في الصف الأول، وغيري ما يصلي أبدا، ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس، وربما ما يصلي أبدا، فالشيطان يعلله أو يعني خليه ينظر إلى ما عمل من الأعمال الظاهرة. صحيح أنه حسنة، لكن إذا سيء للإنسان أن ينظر إلى عمله ويكبره ويغفل عن تتميمه وتكميله، هذا من وساوس الشيطان. كلما أراد أن يسمو ويعلو الشيطان قال لا، شوف اللي غيرك، شوف فلان ما يصلي، أنت من الحمد لله تصلي، فيخيل إليه أنه أحسن الناس وعنده نقص عظيم، تقصير شديد. هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، أن يرى نفسه أنه أحسن من غيره، أن وصل إلى درجات عالية، ويقارن نفسه بالفسقة وبالضلال المقصرين، ويترك ما تكميل ما وجب عليه. لا، ما هكذا كان السلف رحمه الله. كإنسان ينافس من هو في الدين، ينظر إلى من هو فوقه وينافس ويجتهد، وفي الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه. فهذا شيء وهذا شيء، الإنسان في الدين ينظر لمسؤول منه يعظم عمله، هذا خطأ. لذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين عن بعض السلف قال كلما صغر عملك في عينك كبر عند الله، وكلما كبر عملك في عينك صغر عند الله. الإنسان الذي ينظر إلى عمله ويكبر عمله ويرى أنه عمل حسن وأنه عمل كبير يمقت الله ويصغر عند الله، يعني ما الإنسان لو مقصر مهما عمل، لكن إذا اعترف بالذنب والتقصير ومقت نفسه بذات الله وتواضع لله، فالله سبحانه وتعالى يقبل منه ويعفو عنه، لأن الله تعالى كريم. فليحذر الإنسان من أنه ينظر إلى ما عنده من حسنات ويمن بها على الله ويعجب بنفسه، هذا أخطر داء يتعرض له العامل. لكن القيم يقول رحمه الله هذا أخطر من المعاصي الصريحة، من الزنا والخمر ونحو ذلك، لأن صاحب المعصية أولا أنه يعلم أنها معصية فقد يتوب، وهذا لا، التبس عليه الأمر ولا يشعر أصلا أنه في معصية، وثانيا أن هذا فيه عجب وغرور ومن، وهذا خطير، وذاك انكسر قلبه، المعصية كسرت قلبه واعترف بالذنب والتقصير، فحري أن يغفر الله له. ففرق بين هذا وهذا، فليحذر الإنسان من أنه يقع في العجب والإدلاء على الله بعمله ولا يشعر، مجرد ينظر إلى من هو دونه ويعظم نفسه وكذا يرى أنه أحسن من فلان وفلان ومن الأقران وكذا، لا سيما إذا كان عنده بعض الأعمال الصالحة ظاهرا. نقول لو كان قلبك سليما وكان عملك صحيحا صادقا خالصا لما أجبت بنفسك، لعلمت ضعفك وتقصيرك ومقدت نفسك في الله. فكونك ترى أنك أحسن من غيرك هذا دليل على نقص عملك نقصا شديدا وأنت لا تشعر. هذه قضية عظيمة ينبغي الإنسان أن يهتم بها وأن يعنى بها حتى لا يهلك ويدخل عليه الشيطان من باب العجب ولا يشعر. النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، وصل به العجب واحتقار غيره إلى هذا الحد أنه تجرع الله وأقسم أن الله لا يغفر له، فالله تعالى أحبط عمله. فمن ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. ليحذر الإنسان أن يؤتى من هذا الباب. لذلك يقول العلماء أوسع باب يدخل العبد عليه من الله هو باب الذل والانكسار والاعتراف بالذنب والتقصير. هذا أقرب طريق يصل في العبد لله جل وعلا. من تواضع لله رفعه ومن تعاظم وضعه. صلى الله عليه وسلم.
باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال رضي الله عنه الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل رضي الله عنه هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى.
ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. الرجال هذا متعلق بالتسبيح، أما الحمد فالأمر فيه واسع. طيب هنا أين الشاهد؟ أين ذكر التسبيح في هذا الحديث؟ الجواب أنه مو موجود في هذا السياق، لكنه ورد في ألفاظ أخر، والمؤلف مر معنا أنه يبوب ويذكر لفظا ويترك الشاهد، يعني لا يذكر اللفظ الذي فيه الشاهد. الشاهد هو قول عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاة فليسبح فإنه إذا سبح أحدكم تفتى إليه، وإنما التصفيق للنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هنا أنه السنة للمصلي إذا نابه شيء أنه يسبح، إذا الإمام سهى مثلا أو نحو ذلك أراد أن ينبه فإنه يسبح، سواء ينبه الإمام أو ينبه شخصا آخر، يعني ولو كان ليس يصلي معه، مثل إنسان استأذن عليه يسبح له، يعني معناه أنه ادخل، أو مثلا شخص مثلا رأى شخصا يريد أن يقع في حفرة وكذا يسبح له التنبيه ينبهه. لعموم قول عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته، ما قال إذا سهى الإمام فليسبح به، من نابه شيء، هذا يعم ما يتعلق بالإمام وما يتعلق بغيره، وإذا احتاج للتنبيه فإنه يسبح. وأما النساء فإنها تصفر، والعلة يعني لو قيل ما هي العلة يظهر الله أعلم أن العلة هي الفتنة، خشية الفتنة والتشويش، لأن المرأة محل الشهوة، فالسنة أن تخفي أن لا تظهر صوتها، يحصل المقصود بالتصفيق بأي وجه كان، سواء على ظهر اليسرى اليمنى على ظهر اليسرى أو على بطن اليسرى أو على الفخذ، الأمر واسع، في أقوال أهل العلم، لكن يقال الأمر واسع، المهم أنها تصفق تصفيقا مسموعا يسمعه من تنبهه، سواء فتح على الإمام أو استؤذن عليها أو تنبه أحدا أو نحو ذلك، كما يعني مثل الرجل، لكنها تصفق. ثم يقال إذا قلنا العلة هي خشية الفتنة، فإذا زالت هذه العلة هل يزول الحكم؟ لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. إذا كانت تصلي وحدها مثلا وتنبه صبيا لها يراد أن يلعب بالدفاع مثلا، حار ولا بريق، حار ولا كذا، صفقت تنهى، هذا ما في فتنة الآن، ما عندها أحد، صبي صغير ولدها وليس عندها رجال، أو تصلي مع محارمها مع أبنائها وزوجها ونحو ذلك، فهل يقال أنه الآن الأصل التسبيح والرجال والنساء سوا في العبادة، هذا الأصل، والصلاة إنما لذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن، والتصفيق هذا ليس من جنس الصلاة، التصفيق ليس من جنس، وأصل منهي عنه من 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 عادة من فعل الكفار في صلاتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء والتصفير وتصدية وهي التصفيق كما ذكروا في السبب، فهذه عبادة الكفار والمسلم بريء منهم، فلكن جاز للمرأة أن تصفق خشية الفتنة. وهذه المسألة فيها نظر، فيها نظر، فيها احتمال، لكن جاء عند البيهقي بسند على شرط البخاري، قال عليه الصلاة والسلام إذا استؤذن على أحدكم يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. هذا يمكن يستدل به ويؤخذ منها أن المرأة تصفق على كل حال، لأن الغالب أنه من يستأذن على المرأة وهي تصلي استأذن عليها إما امرأة أو إيش أو محرم، ما جرت العادة أن الرجل يستأذن عليها تصفق له يدخل ورجل أجنبي، هذا بعيد، فيستأذن عليها إما في البيت أو في الغرفة الخاصة لها بها، يستأذن عليها إما زوج محرم أو ولد أو امرأة مثلها، هذا هو الظاهر. ومع ذلك فإنه ذكر عليه الصلاة والسلام التصفيق، الظاهر أنه يقال الحكم عام، الحكم عام ولم يرد استثناء، بل هذه الرواية تؤيد وتؤكد العموم. في الحديث من فوائد تواضع أبي بكر رضي الله عنه، فإنه لم يتقدم حتى طلب منه وقال إن شئتم، مع أنه يعلم رضي الله عنه أنه أفضل الصحابة ويعلم رواهم وأنهم يحبونه وأنه أفضلهم، لكن هذا من تواضعه، وهذا الذي ينبغي الإنسان أن لا يبادر إلى الإمامة حتى يؤمر، حتى يعلم أن الحاضرين يحبون أن يؤم، هذا بالنسبة لغير الإمام الراتب، أما الإمام الراتب الأمر فيه واضح، لكن غير الإمام الراتب إذا غاب الإمام أو في مكان ليس فيه إمام لا ينبغي الإنسان أن يعجل حتى يعني يعلم من الحاضرين أنهم يحبون أن يؤمهم وأنه أفضلهم، ما ينبغي الاستعجال، لأن هذا من الأمور التي فيها خطورة وليست يعني خيرا على كل حال خيرا محض، فيها خير وفيها خطر، خطر الرياء والسمعة، وهذا شك فيها خطر، الإنسان يعني إذا جاءت الأشياء اللي فيها خطر كالإمارة والإمامة ونحو ذلك يتأنى، أنه لا يضمن السلامة، إن سلم ففيها مغنم لكنه ما يضمن أن يسلم، لذلك يقول بعض العلماء يقول تقدم للسيوف ولا تتقدم الصفوف، إذا كان ما يثق من نفسه ولا يعني يأمن الرياء والسمعة وكذا، لا سيما إذا كان بين الأقران ونحو ذلك، فالأولى له أن لا يعجل حتى يقدم ويعلم أن الحاضرين يحبون إمامته ويرتاحون له. ولذا جاءت الحديث من أما ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم رجل أما قوما وهم له كارهون، حديث رواه أبو داود فيه ضعف لكن له شواهد كما ذكر الشوكاني رحمه الله، له شواهد تقوى بها، له شواهد كثيرة تقوى بها ولا فيه شيء من الضعف، فلا ينبغي الإنسان يتقدم إلا إذا علم أن الحاضرين يحبون إمامته. فيه أيضا من الأحكام جواز الحمد ولو لأمر لا يتعلق بالصلاة، هذه مسألة خلافية. بعض الفقهاء يرى بطلان صلاة من حمد أو سبح أو شيء لشيء لا يتعلق بالصلاة. التسبيح هذا فيه نص، لكن الحمد إنسان مثلا هو يصلي قيل له نجحت في الاختبار، تراك فلان ناجح، قال الحمد لله أن تبطل صلاته، لأنه الآن تكلم بشيء لا علاقة له بالصلاة. والقول الثاني أنه يكره، هذا المذهب أنه يكره، يعني خفف شوي ما تبطل، لكن ولا يحرم، بل يقولون يرون الكراهة. لكن الصواب أنه ليس بحرام ولا مكروه، أنه لا بأس به. أبو بكر فعله رضي الله عنه، رفع يديه هذه حركة، وحمد الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ورفاعة، في حديث رفاعة عطس رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أول، رواه أبو داود. هذا يدل على أنه لا بأس، سمع خبر مفرح الحمد لله، لكن يسجد للشكر ولا لا؟ لا ما يسجد. قل لو سجد للشكر عالما عابدا هنا بطلت الصلاة، لأنه زاد ركنا في الصلاة وهو لا يتعلق بها. سجود التلاوة يتعلق بالصلاة، لكن هذا لأمر سجد لأمر أجنبي، هذا صحيح يبطل الصلاة لأنه فعل ركن زيادة سجود ولا يتعلق بالصلاة. أما القول فأمره سهل، سمع خبرا سارا فحمد الله وأثنى عليه فلا بأس. في أيضا الحركة، أن أبا بكر تأخر، النبي عليه الصلاة والسلام تقدم، وهذا يعني من باب الحركة المصلحة في الصلاة. وكونه عليه الصلاة والسلام شق الصفوف، يعني بعضهم قال إنه هذا يدل على أنه كان يريد أن يصلي إماما، ولما لم يرد أن يصلي إماما لم يشق الصفوف، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه في عند مسلم لما صل جاء وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس وقد صلى ركعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقدم، صلى في منتهى الصفوف وقام يقضي ركعته. فقالوا إنه يعني الإمام الراتب إذا جاء والإمام النائب قد صلى ركعة فأكثر، فالأفضل ألا يتقدم ألا يشوش على المصلين، لأنه سيقوم يقضي ركعته والناس يتشوشون، قد يقوم معه أحد فيصلي ركعة زائدة، وليس كل الناس يعرفون أحكام الصلاة. بعض المصلين إذا قام الإمام الأول صلى بهم واحدة من الرباعية، وجاء الإمام الراتب فدخل، الإمام الراتب سيقوم للرابعة والمأموم تكون خامسة، فبعض المأمومين كبر إمام وقام سيقوم معه فيشوش على الناس، وربما يعني تبطل صلاة من تبطل صلاته، يعني إذا كان لا يعرف فهو ما تبطل صلاته، لكن على كل حال فيه تشويش. فالنبي عليه الصلاة والسلام شق الصفوف وتقدم، قالوا هذا قرينة على أنه كان يريد أن يصلي إماما، لكنه لما وصل قال لأبي بكر مكانك من باب الإكرام لأبي بكر رضي الله عنه، لكنه فهم أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شق الصفوف إلا أنه يريد أن يصلي، فتأخر رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أن من خالف الأمر للإكرام أنه لا يعد عصيانا، النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه نمكث مكانك فخالف ورجع، لكنه خالف لإكرام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم معصية. فإذا قال لك أبوك مثلا كل هذا ويريد أن يكرمك، لا 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 ما أبغى، وأنت تريد أن تؤثره به، فهذا لا يعد عصيانا، واضح أنه عكس العصيان. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم وصلى إماما، يعني جواز الانتقال من مأموم إلى إمام، لأنه أشار إليه أن يمكث مكانك لأنه كبر مأموما ثم تحول إلى إمام، وهذا الأمر فيه واسع، التحولات هذه كلها جائزة، من إمام إلى مأموم، من مأموم إلى إمام، من إمام إلى منفرد، من منفرد إلى مأموم، كل الانتقالات الصواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنها جائزة إذا دعت الحاجة بجميع أنواعها. هذا من ضمن يعني نوع من هذه الأنواع، تنتقل من مأموم إلى إمام، وأبو بكر انتقل من إمام إلى مأموم، والأمر في هذا كله واسع. فيها أيضا جواز الالتفات وأنه لا يبطل الصلاة. الالتفات إن كان للحاجة فهو جائز، لأن أبو بكر رضي الله عنه هنا التفت وراء النبي عليه الصلاة والسلام، ما أكثر التصفيق التفت، فهذا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على جواز الالتفات عند الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله كما جاء عند أبي داود لما أرسل رسولا ينظر ما صنع المشركون في غزوة حنين، صلى الفجر وكان يلتفت إلى الشعب ينظر هل جاء الفارس الذي أرسله. هذا جواز، هذا يدل على جواز الالتفات من فعله عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل من قوله لما جاء عثمان بن أبي العاص كما عند مسلم وشكى له وساوس الشيطان، أمره أن يتفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان. معلوم الإنسان لا يتفل في صلاته عن يساره إلا مع الالتفات، لابد يلتفت حتى يتفل عن يساره، هذا دليل قولي. وهذا الحديث دليل من التقرير، اجتمعت فيه أنواع الحديث الثلاثة من القول والفعل والتقرير. لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنه مكروه، كما قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه العبد من صلاة الرجل، رواه البخاري، أو من صلاة العبد، إنما اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني ينقص لكنه ما يبطل الصلاة. متى تبطل؟ إذا انحرف بجسده كله عن القبلة بدون عذر، لأن الالتفات الحرف يسير بالوجه فقط، هذا ما يبطل الصلاة. تبطل إذا انحرف بجسده كاملا عن القبلة إلى جهة أخرى، إلى جهة أخرى، أما ما دام أنه في الجهة فالصلاة لا تبطل إلا إذا كان هناك عذر، هذا واضح كالقتال ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.